العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
تحية معطرة بأرج الورد والياسمين نبعث بها إلى مستمعينا في كل مكان. مني أنا محدثكم محمد كريم، ومن المخرج بيتر كوبالك، وندعوهم إلى الاستماع لفقرات برامج وتغطية إذاعة العراق الحر لهذه الساعة. وفيها: بغداد تواجه مشكلة بيئية في ملف إدارة النفايات، ووزارة البيئة تتوعد بمحاسبة شركات الهاتف المحمول المخالفة للمحددات البيئية. وقبل ختام هذه الساعة سنكون وإياكم بصحبة الزميل نبيل الحيدري وإحدى حواراته ضمن حلقة من برنامج حوارات، فضلا عن فقرة رسائل المستمعين. كل هذا وأكثر سنستمع إليه وإياكم، لكن بعد التعرف أولا على أبرز تطورات المشهد العراقي ضمن فقرة ملف العراق الإخباري، فابقوا معنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يحييكم إلى الملف الإخباري ومن محاوره اليوم: عملية تركية عبر حدود سوريا تؤشر لتصعيد عسكري محتمل، والحكومة العراقية تعتزم الاقتراض من البنك المركزي ومصرفين.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
فيما أعلنت أنقرة نجاح أولى عملياتها العسكرية عبر الحدود منذ بدء الصراع السوري، وصفت دمشق التوغل بأنه عدوان سافر، وتوقع محللون أن تشهد المرحلة المقبلة مشاركة أكثر فعالية لتركيا في إطار الجهود الدولية لحل النزاع المتواصل في الدولة المجاورة. رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو قال الأحد إن بلاده لم تطلب إذنا ولا مساعدة في المهمة التي نفذها الجيش لإنقاذ نحو 40 جنديا كانوا يحرسون ضريح سليمان شاه داخل الأراضي السورية، وظل مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية يحاصرونهم لشهور. لكنه أوضح أن أنقرة أبلغت حلفاء في التحالف الدولي ضد هذا التنظيم بمجرد بدء العملية ليلة السبت، وأضاف في مؤتمر صحفي بينما وقف إلى جواره قائد الجيش ووزير الدفاع: كانت عملية ناجحة للغاية، ولم نفقد أي من حقوقنا بموجب القانون الدولي. فيما ذكر مصدر أمني تركي أن العملية نفذت عبر مدينة كوباني الحدودية السورية بدعم من السلطات الكردية المحلية، ونفى الجيش التركي وقوع اشتباكات أثناء مهمة التوغل، لكنه أعلن مقتل أحد أفراده في حادث. وعاد الجنود 38 الذين كانوا يحرسون ضريح سليمان شاه جد عثمان الأول مؤسس الإمبراطورية العثمانية عام 1299 إلى تركيا بسلام، ونقل الضريح الذي كان في أراض تابعة من الناحية القانونية الدولية لتركيا داخل سوريا إلى مكان آخر. يذكر أن تنظيم الدولة الإسلامية وجماعات متشددة أخرى قامت بتدمير عدة أضرحة ومساجد في سوريا والعراق. وأشار تقرير لرويترز عن العملية إلى ما وصفه بتردد تركيا في لعب دور نشط في الحملة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية لأسباب، من بينها أنها ترغب في أن يستهدف العمل العسكري قوات الرئيس السوري بشار الأسد مثلما يستهدف مسلحي تنظيم داعش. دمشق قالت الأحد في رد فعلها على العملية إن تركيا لم تكتفي بتقديم كل أشكال الدعم لأدواتها من عصابات داعش والنصرة وغيرهما من التنظيمات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، بل قامت فجر اليوم بعدوان سافر على الأراضي السورية بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية الخارجية والمغتربين، وفي تعليقه على العملية التركية ورد الفعل السوري الرسمي عليها، قال رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية الدكتور واثق الهاشمي لإذاعة العراق الحر:
أعتقد أولا الدول التركية لا تزال عليه أكثر من علامة استفهام من كثير من الدول حتى من التحالف الدولي. لا تزال قضية تسليم الرهائن أو الأسرى الأتراك من داعش إلى الأتراك في قضية الموصل موضع تساؤلات كثيرة. التوقيت لهذه العملية يصب في تصعيد مستقبلي قد تمثل الولايات المتحدة الأمريكية في موضوع الضغط باتجاه تغيير نظام بشار الأسد. تركيا تحاول أن تجد لها مكانا في اللعبة الإقليمية القادمة، في التسوية الإقليمية القادمة، تحاول أن تبحث عن تدريب هذا الموضوع. طرح الرئيس أردوغان في موضوع الوصول إلى كوباني وتدريب المعارضة السورية.
وأضاف الهاشمي:
التوغل في داخل الأرض السورية هذا اليوم قد يبدو انتهاكا صارخا في موضوع البروتوكولات والتعاونات، وخاصة أن داعش قد تكون لديها إذن بهذا الاتجاه، لذلك لم يكن هناك أي تقرب عسكري أو ضربة عسكرية بهذا الاتجاه. أنا أعتقد القادم سيكون فيه تصعيد خطير، البوصلة ستتأشر باتجاه من مقاتل داعش قد يكون الهدف القادم النظام في سوريا. لذلك أنا أعتقد سنشهد تدخلا روسيا وقد نشهد موقفا إيرانيا قريبا خلال الساعات القادمة.
الدكتور واثق الهاشمي من جهته قال الباحث المتخصص في الشؤون التركية علي باكير في تعليق عبر الهاتف من أنقرة:
الموضوع يعني حقيقة من الناحية القانونية هي أرض سيادة تركية، وهذا الأمر يعني تم الاتفاق عليه سابقا في عشرينيات القرن الماضي، وأيضا الحكومة السورية يعني موافقة عليه، لأنه كما تعلم هذه اتفاقيات دولية يعني يجب التوافق عليها حتى تصبح يعني سارية في المفعول، وبالتالي من الناحية القانونية لا يوجد هناك أي اعتداء على الأراضي السورية. وما كان يهدف إليه الجانب التركي هو تأمين أيضا سلامة وحماية الجنود الأتراك الموجودين في داخل هذه المنطقة كما تعرف.
وأضاف باكير:
هناك يجري عادة استبدال دوري للجنود الأتراك الموجودين في الضريح لحمايته بموجب هذه الاتفاقية أيضا، ومنذ فترة طويلة لم يتم تبديل هؤلاء، وأيضا تم ابتزاز تركيا عندهم، فتنظيم الدولة الإسلامية كان دائما يهدد ب القيام بعمليات ضد هذا الضريح وأيضا قتل الجنود الموجودين هناك، لكن على ما يبدو اليوم قرر الأتراك أن يسحب الجنود الموجودين هناك، وأيضا يقال أن عمليات جرت أيضا لسحب الرفات من هذا الضريح ومحاولة ربما يعني وضعها في مكان آخر.
وفي رده على سؤال عما تردد في بعض التقارير الإعلامية بأن أنقرة ربما أجرت اتصالات مع تنظيم داعش قبل تنفيذها عملية إنقاذ الضريح، قال الباحث المتخصص في الشؤون التركية:
يعني طبعا هذه تكهنات وهناك مصلحة في الترويج لها من قبل بعض الأطراف، لا أعتقد أن هذا الأمر صحيح. وثانيا إذا كان الأمر على هذه الشاكلة عندها لن يكون هناك حاجة أصلا إلى أخذ الجنود الأتراك والعودة بهم إلى بلادهم، من الممكن أن يبقوا هنا طالما أن هناك نوع من الاتفاق كما يزعمون بين الجانب التركي وبين تنظيم داعش.
وفي إجابته عن سؤال حول الدور المتوقع لتركيا خلال المرحلة المقبلة في إطار التحالف الدولي ضد داعش، قال الباحث المتخصص في الشؤون التركية:
هناك ضغوط أمريكية حقيقة وليس من أي أحد آخر، لكن الجانب التركي أيضا لا زال متمسك بشروطه التي يعني هو يقول أنه لا يمكن القضاء على هذه التنظيمات الإرهابية ما لم يتم القضاء على السبب الأساسي الذي أدى إلى ولادتها وهو نظام الأسد. وهذه الإشكالية هي التي فرملت إلى الآن دور تركي أكبر في المعركة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي في سوريا والعراق وضد تنظيم الدولة، ولا أعتقد أن هذه الإشكالية قد تم حلها الآن.
وأضاف باكير:
خلال الأيام القليلة الماضية جرى توقيع اتفاقية بين أنقرة واشنطن لتدريب الجيش الحر، عناصر من الجيش الحر، وأعتقد أن الجانب التركي أيضا خاف أن تؤدي هذه الإعلان عن توقيع هذه الاتفاقية لردود فعل سواء من النظام السوري أو من تنظيم الدولة ضد الجانب التركي، لأن في النهاية هؤلاء الذين سيتم تدريبهم يعني عاجلا أم آجلا سيشتبكون إما مع تنظيم الدولة وإما مع النظام السوري أو كليهما معا، لذلك قد يكون عندها الجنود الأتراك يعني هدفا أساسيا للنظام السوري وتنظيم داعش، ولهذا قرر سحبهم منذ الآن يعني تجنبا للحصول مثل هذا الأمر.
الباحث المتخصص في الشؤون التركية علي باكير متحدثا عبر الهاتف من أنقرة. من جهته قال رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية الدكتور واثق الهاشمي في رده على سؤال عن موقف بغداد من الدعوات المطالبة بتكثيف الدور التركي في إطار التحالف الدولي:
العراق يضغط على تركيا باتجاه ذلك كلها موقف واضح من موضوع مكافحة الإرهاب، وتضغط على تركيا من أجل أن تكون مع الحكومة العراقية في مقاتلة الإرهاب. هناك أنباء عن تهريب النفط، وجانب التركي متهم فيه تهريب المقاتلين وتشييد دخولهم. كانت هناك اتصالات من رئيس الوزراء العراقي مع السيد داود أرلي قبل 48 ساعة للتهيئة لمعركة الموصل، وكانت هناك ردود إيجابية من تركيا. لكن العراق هناك اعتراضات من عدد من المسؤولين العراقيين أن تركيا غير جادة في هذا الأمر، ولا تقدم في موضوع القضاء على الإرهاب أو محاولة الجيش العراقي والحكومة العراقية بهذا الاتجاه. لذلك أنا أعتقد هذا الموقف قد يبدو طفرة جديدة أو متغير جديد في توجهات تركيا القادمة في موضوع خارطة إقليمية جديدة في المنطقة.
رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية الدكتور واثق الهاشمي متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بغداد. فاصل قصير ونواصل الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الملف الإخباري ومحور الشؤون الاقتصادية عبر المتابعة التالية التي وافتنا بها مراسلتنا في بغداد ليلى أحمد عن عزم الحكومة الاقتراض من البنك المركزي واثنين من مصارف القطاع العام للإسهام في تقليل العجز ودعم الموازنة بشكل غير مباشر.
تعتزم الحكومة اقتراض قرابة 11 تريليون دينار من البنك المركزي ومصرفي الرافدين والرشيد لمعالجة العجز في موازنة 2015، وذلك بحسب بيان صدر عن الحكومة الجمعة أوضحت فيه أن الاقتراض الداخلي أقر في قانون الموازنة من خلال قيام البنك المركزي العراقي بشراء ما قيمته 6 تريليون دينار من سندات وحوالات الخزينة، واقتراض قرابة 5 تريليون دينار أخرى من مصرفي الرشيد والرافدين. وفي هذا الصدد أوضح المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح، أوضح أن هذا الحل سيسهم في تقليل العجز من خلال تقديم البنك المركزي لحزمة من السيولة إلى السوق.
قانون موازنة علينا جزء من تقليل العجز عن طريق الاقتراض الداخلي، الاقتراض الداخلي أدى البنك المركزي الحديث دور إيجابي عن الاقتصادي المقدم من حزمة من السيولة للسوق، اللي هي تدعم سيولة الموازنة أيضا بس بشكل غير مباشر من خلال كل المصارف في شراء حوالات خزينة وتمويل جزء من العجز.
كم يبلغ يعني مقدار الرواتب التي تدفعها الحكومة شهريا؟
الرواتب بالتقاع بشكل عام في 51 تريليون، بشكل تقريبا على الموازنة الحالية يعني بحدود 45% طبعا في الجزء الأكبر. أنا أعتقد هذه السيولة هي جيدة في دعم سيولة الموازنة والتدفقات النقدية لها، بالتالي جزء من مشكلات تمويل العجز ما تنتهي بس على تكون أقل يعني.
وأكد عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب عبد القادر محمد، أكد أنه إذا ما استمرت الأزمة المالية فسيلجأ العراق إلى الاقتراض الداخلي، لافتا إلى أن ذلك يمثل جزءا من الحل.
هذا تعتبر جزء من الحل، هذا مقر بالموازنة أيضا، فرض الموازنة على الحكومة أول مرة لتنفيذ العجز تلجأ إلى القروض المحلية من البنوك المحلية. إذا ما عادت الموضوع للنهاية وما زادت الواردات بعد ذلك تلجأ إلى القروض الخارجية.
هل هناك ثمة أمل بأنه لا تلجأ إلى القروض الخارجية؟
نعم هناك أمل، لأن بدأ تزداد سعر النفط، فبزيادة سعر دولار واحد في خلال سنة تزداد نسبة الدخل بحدود مليار دولار، لهذا مع ارتفاع سعر النفط من الجائز أن لا يحتاج إلى التجاء إلى القروض الخارجية.
إلا ذلك بيّن المحلل الاقتصادي ماجد الصوري أن الأموال الموجودة في المصارف هي جزء من مدخرات الحكومة، معتبراً الاقتراض خطوة بالاتجاه الصحيح.
هي أموال متوفرة في العراق ولم تستخدم في اتجاهات معينة، وهي بالذات جزء إذا كان كذا المصارف في جزء من المدخرات الحكومية اللي موجودة لدى المصارف. إضافة إلى ذلك أن البنك المركزي قرر شراء حدود 6 تريليون دينار من السندات من السوق الثانوي وليس المباشر، وهذا قرار ضمن قانون البنك المركزي. إضافة إلى ذلك أن البنك المركزي قرر تمويل الموازنة بمبالغ أخرى من الاحتياط الإلزامي الموجود لدى البنك المركزي من قبل المصارف، وهذه كلها ستصب في الاتجاه الصحيح من أجل تخفيف العبء على الموازنة.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء
مستمعين الكرام. لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.irakhurr.org.
مستمعينا، هذه وقفة مع رسائلكم الصوتية وهذه الرسالة.
السلام عليكم، وياكم مستمع أبو حسن الخالدي من النجف. ودي أن أحيي قناة إذاعة العراق الحر. أدي شكوى بخصوص حي النداء في محافظة النجف. طبعا نحن سكنة حي النداء في محافظة النجف قرب الصدرة، نشكو من الخدمات لا ماء لا كهرباء لا مستوصف لا مدرسة، قاعد نهاني من فترة طويلة، ونحن بدنا نطرح مشكلتنا من خلالكم ونشكركم ونشكر تواصلكم يا المواطنين، واللهم ربي يوفقكم ورحمة الله.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعينا، فاصل غنائي قصير نكمل وإياه بعدكم فقرات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم.
يا غزال العالم إذا مشى يتفنى في شكوك الهوى فما أنت منا
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0774425770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0774425770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعينا، طالب عدد من أهالي محافظة الأنبار في أحاديثهم لإذاعة العراق الحر طالبوا الحكومة الاتحادية بالإسراع في تشكيل الحرس الوطني لتحرير مناطق المحافظة الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، وقد دعا أولئك المواطنون إلى جعل الحرس الوطني جزءا من منظومة الدفاع الوطني وإخضاعه لسيطرة الدولة حصرا. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير الذي أعده الزميل رعد الخاشع.
طالب مواطنون من محافظة الأنبار الحكومة المركزية والبرلمان العراقي بالإسراع بتشكيل قوات الحرس الوطني من أجل تحرير مدن ومناطق المحافظة. المواطنون طالبوا يكون تطويع تلك القوات من أهالي الأنبار، وأن يكون ارتباطها بالحكومة المركزية وعدم انتمائها للأحزاب أو جهات سياسية وتحويلها إلى ميليشيات مسلحة.
طبعا احنا نرحب تشكيل حرس الوطني من أبناء المحافظة حتى يحافظ على محافظته، هو أحسن من يجي غريب غير محافظة أن يجي هنا المحافظة، لأن هو يكون من المحافظة يكون يصير يشيل غيرته على المحافظة. فاحنا نطالب الحكومة أن تكون جدية بهذا الحرس الوطني ويسلحوه سلاح يعني ثقيل حتى يحرر المناطق ويرجع لبيوتنا، وأيضا يكون ارتباطه يعني بالدولة مباشرة مو مثل الميليشيات أو تابع الحزب الثاني.
الحرس الوطني يجيبه من الداريدي، يجيبه من المحافظة، ابن المحافظة أدرب المحافظة وأدرب، يعني يريد حرس وطني يكون من أي صفة، بس المهم لا يدخل بها، لا يدخل بها تفرقة، لا يدخل بها شيء، بس المهم يعني الناس قامت تطالب بس ترجع لبيوتها. أي شيء وارتباطه يكون يعني ويا الدولة، مو يتابع الحزب السياسي أو تابع لفلان أو تابع لفلان، لا.
المواطن أحمد عبد الله من سكنة مدينة الرمادي أشار إلى أن هناك الكثير من منتسبي الجيش السابق من أهالي الأنبار يمكن الاستفادة منهم في تشكيلات الحرس الوطني، خاصة وأنهم يعانون من البطالة الآن، وهم يمتلكون الخبرة الكافية لمحاربة الجماعات المسلحة.
وأهل الرمادي إذا سووا تشكيلة الحرس الوطني راح يجون كلهم كانوا جيش سابق ويعرفون، كلهم هسا كلهم عاطل عن العمل، ما عندهم أي عمل، فيرجعون يرجعوهم مثل تقول يعني مثل الوظيفة هي، ويرجعون للحرس الوطني بالأنبار، لأن هم يقولك أهل مكة عرفوا بشعابها، فيعرفون ينظفون المناطق اللي هم كانوا بيها وهم اللي هسا العدو المستمر بيها والمستقر بيها، هم اللي ينظفوها بإرادتهم وعملهم الجيش اللي راح يشكل الجديد.
اللواء المتقاعد عبد العزيز المحمدي عد تشكيل القوات الحرس الوطني خطوة إيجابية نحو الأمام، كونها تبث الطمأنينة بين أفراد المجتمع، وهي خطوة من شأنها تنتشل الأنبار من الضياع خاصة في هذه الفترة الحرجة.
طبعا تشكيل الحرس الوطني هي خطوة إيجابية والتقدم نحو الأمام من ناحية بث الطمأنينة لدى المواطن العنباري، والمواطن العنباري اليوم ينتظر أنه من يحميه، والحرس الوطني يمكن أنه هذا الخطوة خطوة إيجابية أنه انتشال المحافظة من الضياع ومقاتلة ومقارعة الإرهاب، على اعتبار هاي الخطوة خطوة جريئة لإيجاد قوة ضاربة تضرب من حديد بكل من يريد فتك هذا البلد، ليس في الأنبار وإنما نأمل في كل المحافظات عامة.
يشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي قد صوت على مشروع قانون الحرس الوطني في الثالث من شهر شباط الجاري، وحاله إلى مجلس النواب بانتظار المناقشات والقراءات داخل أروقة البرلمان. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
مستمعينا، هذه انتقالة إلى محافظة دهوك، حيث طالبت بعض النسوة الإزيديات اللائي نجينا من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية في أحاديثهن لإذاعة العراق الحر: طالبنا الحكومة العراقية بتقديم المزيد من الدعم لهن في الجوانب الاقتصادية والنفسية ليتمكننا من العودة إلى الحياة الطبيعية مجددا بعدما عشنا من معاناة. التفاصيل في سياق التقرير الذي أعده الزميل عبد الخالق سلطان.
سامية فتاة من قرية كوتشو الإيزيدية القريبة من مركز قضاء سنجار، وقعت بيد مسلحي تنظيم داعش في بداية شهر آب من العام الفائت. تم نقلها إلى مدينة الرقة بسوريا وعرضوها للبيع واعتدوا عليها بحسب قولها، وطالبوا منها تغيير دينها. سامية التي استطاعت الهروب من قبضتهم قبل أكثر من شهر وتتواجد الآن في إحدى مخيمات النازحين القريبة من ضواحي محافظة دهوك، بيانت أنها بحاجة إلى دعم مادي ومعنوي.
تشتي كما تبي هونش مرة بكن هون هاري كاريا كما بكن يا ما دارينا دولة أوروبية يا البي داري مساعدها كما بكن.
نحن نطلب من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية أن تساعدنا ماديا ومعنويا، فإننا بحاجة إلى من يعيننا، فجميع أهلي ما زالوا في قبضة داعش وأنا بحاجة إلى مساعدات مالية وإعانة نفسية، لأن التجربة التي مررت بها كانت قاسية جدا. هي الآن فتاة إيزيدية أخرى نجت قبل شهرين من قبضة داعش، تبلغ 14 عاما من العمر، هي الأخرى طالبت الجهات المعنية بمساعدتها. نحن ناجيات، ليس لنا أي شخص، أنا أعيش مع عائلة من أقربائي لأن أهلي كلهم ما زالوا في قبضة داعش. أحتاج إلى مساعدات مالية ودعم نفسي وفرص عمل كي أعود إلى الحياة وأبدأ من جديد. الإعلامية الإيزيدية نافين سموقي أكدت أن الفتيات اللواتي نجين من قبضة داعش لم يتم استيعابهن بالشكل الصحيح.
يعانون من حالة نفسية كمنظمات، أنا أعرف من منظمة يعني يحاولون يساعدهم نفسيا يودوهم على أطباء، بس من خلصوا يعني هاي المرحلة ينراد لهم شيء يعني يتقيدون به أو يتمسكون به حتى ينسون هاي الحالة اللي صارت لهم. تقريبا هم ما يقدرون ينسون اللي صار لهم مع داعش تقريبا، بس احنا لازم نساعدهم. بس الحكومة احنا دا نلاحظ يعني اكو اهمال كثير، صحيح هم دا يحجون على التلفزيونات يعني اعلاميا، بس كشي ملموس ما شفنا شي منهم.
ويتفق معها الناشط المدني ارشد محو الذي يقول:
هؤلاء الذين هربنا من الظلم ومن الجحيم داعش يجب أن يهتم بهم حكومة من الناحية الاقتصادية، توفير كافة وسائل الحياة المعيشية الضرورية البسيطة، ومن ثم على المنظمات المختصة بشؤون المرأة بشؤون الطفل أن تقوم بدورها وتخدم من الناحية الصحية والنفسية هذه الشريحة المهمة، لأن بالفترة القريبة في المستقبل سيظهر نتائج أكثر كارثية على هؤلاء الضحايا ونظرتهم إلى الواقع ونظرتهم إلى محيطهم، وخاصة المحيط المختلف، أقصد المجتمع الإسلامي، لأن كل هذه الاعتداءات وهذه الظلم والوحشية قد وقعت عليهم تحت ستار الدين.
جدير بالإشارة أن حوالي 5000 من النساء الإيزيديات قد وقعن في قبضة مسلحي تنظيم داعش، وبحسب إحصائيات مركز لالش الثقافي الخاص بالإيزيديين فإنه تم إنقاذ نحو 400 منهم لحد الآن وبطرق مختلفة. عبد الخالق السلطان لإذاعة العراق الحر دهوك.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
نجدد التحايا والترحاب بمستمعين الكرام، وهذه دعوة مني أنا محدثكم محمد كريم ومن المخرج بيتر كوبالك للاستماع لما تبقى من فقرات برامج وتغطية إذاعة العراق الحر لهذه الساعة. وفيه: بغداد تواجه مشكلة بيئية في ملف إدارة النفايات، ووزارة البيئة تتوعد بمحاسبة شركات الهاتف المحمول المخالفة للمحددات البيئية. وقبل ختام هذه الساعة سنكون وياكم بصحبة الزميل نبيل الحيدري وإحدى حواراته ضمن حلقة من برنامج حوارات، فرافقونا. مستمعينا، حذرت دائرة بيئة بغداد من الآثار البيئية المترتبة على استمرار غياب إدارة متكاملة للنفايات في العاصمة العراقية، رغم الوعود التي كانت قد أطلقتها أمانة بغداد منذ نحو 3 سنوات بإيجاد هذه الإدارة. الزميل سعد كامل معه المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
منذ عدة سنوات والعاصمة بغداد تواجه مشكلة في تطبيق برامج ومشاريع الإدارة المتكاملة في قطاع النظافة، فما زالت عموم الدوائر البلدية تتعامل بطرائق بدائية متخلفة في رفع ونقل الأزبال والأنقاض وجمعها في محطات تحويلية مؤقتة قريبة من مناطق السكن بدون معالجة، لتنقل بعد أيام أو أسابيع كنفايات إلى مواقع طمر غير نظامية لطالما كانت بؤرا لانبعاث السموم والملوثات، بحسب مدير عام دائرة بيئة بغداد في وزارة البيئة مثنى حسن.
لا توجد هناك إدارة متكاملة للنفايات. سبق أنه طرحنا هذا الموضوع أكثر من مرة للإخوان في أمانة بغداد، أنه يجب أن تكون هناك إدارة متكاملة للنفايات تبدأ من عزل النفايات وتنتهي بطمر النفايات. موضوع النفايات شائك، حتى مواقع طمر حاليا لا يوجد موقع طمر نظامي في بغداد. التأثيرات البعيدة في المدان تحدث تداخلات مع العطارة اللي تنزل إلى المياه الجوفية وبالتالي ثم
واستجابة لدعوات المراقبين والمعنيين، أعلنت أمانة بغداد اعتماد أنظمة الإدارة المتكاملة للمخلفات والمباشرة بإجراءات التعاقد مع شركات عالمية لتجهيز معامل فرز وتدوير وطمر النفايات تم شحنها إلى العراق منذ عام 2009، معظمها ما زالت مركونة في المخازن كقطع غيار وتعرضت للضرر والتلف بفعل سوء الإدارة والتخطيط لتنفيذ هكذا مشاريع، بحسب رئيس هيئة خدمات بغداد في مجلس محافظة بغداد علي جاسم الحميداوي.
معامل صارت تقريبا أكثر من 3 سنوات إلى 4 سنوات، والمخازن وقد يكون الخزن مالها فقدها جانب من صلاحية عملها، وقيمة المعاملين أكثر من 105 مليار دينار عراقي، وتم التعاقد مع شركة تركية، وهذه الشركة التركية حقيقة الشركة غير رصينة. عقد أنه هذه الشركة تقوم بإنشاء معمل كامل لتدوير النفايات، واحد في بوب الشام والآخر في التاجيات. يعني هذا المعمل بعد ما كملت سوء التخطيط وحقيقة عدم إعطاء هذه مواضيع أولويات مهمة جدا. يعني حنا هذه الملفين للنزاهة لأهمية هذا الموضوع.
ولفت الحميداوي إلى أن أزمة العاصمة بغداد مع تراكم المخلفات الصلبة تفاقمت مؤخرا مع توقف بعض مواقع الطمر الصحي عن العمل لسوء الأوضاع الأمنية، داعيا إلى توسيعة مشاريع المحطات التحويلية التي تعمل حاليا بطاقات تصميمية متدنية لا تتناسب مع حجم الإفرازات اليومية للمخلفات البلدية.
عندنا احنا تقريبا 9 محطات تحويلية، كل دائرة بلدية إفرازاتها تقدر بالشهر أكثر من 9000 طن، وهذه كبيرة جدا قاعد تذهب إلى مناطق الطمر الصحي في النهروان، وهذه المناطق يعني قد تؤثر على البيئة، يعني لا تستوعب يعني ما يفرز بسبب الظرف الأمني. أصبحت حتى دوائر الكف تذهب إلى منطقة النهروان، وبالتالي اليوم إحنا منطقة النهروان قاعد تعاني من هالمسألة.
من جهته، معاون مدير عام دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتور محمد جابر انتقد أداء أمانة بغداد وسوء إدارتها لبرنامج المخلفات الصلبة التي تطمر في مواقع قريبة من مناطق السكن وتترك مكشوفة وعرضة للعبث في ظاهرة بيئية تنذر بانتشار الأوبئة والأمراض.
المخازن الصحي يكون هنالك تكاثر لنواقل الأمراض مثل الحلمش، البعوض، أيضا عندنا انتشار القوارض، الكلاب الشائبة، حتى إذا جبنا عنه الخضبان ورعت من هذه المناطق أيضا تكون في دورتها ممكن تنقل لنا الأمراض كالأكياس المائية. عندنا نواقل أمراض الحلمس ممكن تقلنا الإشمانيات العشوية حبة بغداد وكذلك الأشمال الحمى السوداء أيضا مصدر لتلوث المياه وبالتالي تؤدي لحدوث حالات التهاب الكبد البيروسي.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، نبقى في الشأن البيئي، فقد توعدت وزارة البيئة شركات الهاتف المحمول بالمحاسبة كونها لم تطبق بعد المحددات البيئية على أبراج خدمة الهاتف المحمول 12,000 المنتشرة في عموم مناطق العراق، ما يتسبب بالعديد من الأضرار للبيئة ولصحة المواطن. الزميل عمر عبد الرحمن تابع هذا الموضوع وأفانا بالتقرير التالي.
كشفت وزارة البيئة عن وجود تلكؤ كبير في تنفيذ المحددات والمعايير البيئية بالنسبة لأبراج شركات الهاتف النقال. وقال وكيل وزارة جاسم الفلاحي إن تلك الشركات ورغم الإنذارات التي وجهت لها في السابق إلا أن أبراجها تفتقر حتى الآن للمحددات والمعايير البيئية.
هناك تلكؤ كبير من قبل شركات الهاتف النقال في تنفيذ المحددات والمعايير البيئية، وأعتقد بيقين بأن عليهم الالتزام، وسنبدأ بإجراءات فعالة بعد انتهاء مهلة الإنذار التي أعطيت لهم وسيعلمون.
إذاعة العراق الحر حاولت الاتصال بإحدى شركات الهاتف النقال الثلاث لمعرفة موقفها من الاتهامات التي وجهت لها، لكن تلك الشركات رفضت التعليق على الموضوع. إلى ذلك ألمح الخبير البيئي جواد عبد الكاظم إلى أن العراق يفتقر لموضوع المحددات البيئية لحد الآن، مضيفا القول أن شركات الهاتف النقال تعتمد المحددات التي تصب في صالحها حتى وأن تسببت بأضرار على صحة المواطن.
احنا بالعراق ما عندنا محددات لحد الان، والمحددات الشركات تعتمد عليها هي محددات في صالح الشركه وليس في صالح المواطن. هيئه الاعلام والاتصالات قاعده تحاول انه تتفق على محددات معينه. الحلول السريعه هي انه المواطن يصير عنده وعي بالموضوع، يعرف شلون يستعمل هاي الخدمه بشكل ما ياثر على صحته وسلامته. والجانب الثاني اللي هو طويل الامد، هذا يعني تدري به مسؤوليه، لازم ناس اصحاب قرار وتفرض على الشركات انهم تلتزم اللي يسموها محددات وتوصيات.
فيما أشار المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات خليل الطيار إلى وجود دراسة لتشارك الأبراج بين شركات الهاتف العاملة في العراق لتقليص عدد تلك الأبراج والتخفيف من الأضرار التي تسببها للمواطن.
هذا المشروع قلب الدراسة بالضبط، وهناك توحيد وهناك استثمار للبرج الموحد، والهيئة جادة في إنهاء مشروع متكامل لطرحه للاستثمار، وبالتالي شركات الثلاث أو أي شركة رخصة جديدة من تستثمر هذا البرج الثلاثي للتقاطعات.
وكانت هيئة الإعلام والاتصالات قد كشفت عن وجود أكثر من 12,000 برج اتصالات لشركات الهاتف النقال واللاسلكي الثابت في جميع مناطق العراق، مشيرة إلى أن هذا العدد الكبير من الأبراج له تأثير على البيئة، أبرزها طرح الكربون من المولدات التي تقوم بتشغيلها. عمر عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
مستمعين، أنا والتذكيركم بأننا وقبل ختام هذه الساعة سنكون وإياكم بصحبة الزميل نبيل الحيدري وأحدى حواراته ضمن حلقة من برنامج حوارات، لكن سنستمع أولا لهذه الأغنية التي اختارها لنا الزميل المخرج.
شعر قيس أجلت الآن تصطنعين حبا ذبحت به الفؤاد ولم تحسي. المشاعر غادريني قاسية المشاعر غادريني فما أنا عبد سيدة وكأسي فما أنا عبد سيدة وكأسي حين ظننت أني طابع رجولتي وأذل نفسي لقد أخطأت حين ظننت أني طابع رجولتي وأذل نفسي فأكبر من جمالك كبرياني وأعنف من رضا شفتيك فأسي لا فما أنا عبد سيدة وكأسي لا فما أنا عبد سيدة وكأسي الوصال لا يردي أقاسية الوصال لا يردي لهيب عاطفي وجحيم حسي لهيب عاطفي وجحيم حسي أقاسية الوصال لا يردي قاسية الوصال إلي أردي لهيب عاطفي وجحيم حسي لهيب عاطفي وجحيم حسي لقد دمرت أيامي وعمري
تقولي
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.
أحبتي المستمعين موعدكم الآن وحلقة من برنامج حوارات الذي يعده ويقدمه الزميل نبيل الحيدري فطيب الوقت نتمناه لكم.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لكل خير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن بعض.
انطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
في القسم الثاني من هذا الحوار نتطرق إلى جوانب وأسرار جميلة من عالم الخط العربي الذي يصل عشقه لدى ضيفتي حد التقديس، بحيث أنها تتوضأ وتصلي قبل إقبالها على خط لوحاتها الجديدة. نتوقف عند إصرار ضيفة برنامج حوارات على أن تلقب نفسها بالخطاطة الموصلية جنة عدنان عزت، وما دلالات ذلك وفخرها بمدينتها الموصل والعديد من رموزها الإبداعية، ومنهم الخطاطان الكبيران يوسف ذنون والدكتور الفنان أياد الحسيني، ولمشروعها الكبير في رسم خرائط الدول العربية بخط الثلث محطة في هذا الحوار. أدعوكم له أصدقائي المستمعين. دعينا نتوقف أمام مشروع جميل تعمل عليه الفنانة الخطاطة جنة عدنان عزت، وهو خط أو رسم خرائط الدول العربية بطريقتك. باختصار حدثيني عن هذا المشروع وكيف فكرت به.
أولا أنا في الغربة 20 سنة أو أكثر، أحن شوقا. فبالنسبة للعراق بدأت أول شيء محبتي للعراق وشوقي للعراق والأحداث اللي تصير بالعراق. تذكرت كلتنا لما ندعي نقول ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.
جميل.
فانبثقت عندي فكرة بأنه بما أنه أنا أستطيع أن أشكل حروف خط الثلث في أي شكل أنا أريده، وينط أجرب خريطة العراق وأدعو كل العراقيين بأن يدعوا لهذا الدعاء. وفعلا كتبتها يعني بيومين ثلاثة
على شكل خارطة العراق كاملة.
على شكل خارطة العراق كاملة. ومن بعدها بأسبوعين ثلاثة كتبت أيضا خريطة العراق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. رسالة من عندي إلى الوطني وأبناء جلدتي في العراق، ومن بعدها لمدينتي التي يعني تعاني الأمرين الآن
للأسف. الموصل العزيزة.
أقرأ عليها دائما آية الكرسي. فانبثقت عندي فكرة بأنه منارة الحدباء اللي هي علم من الأعلام الموصل المشهورة بها من المعالم الحضارية، فردت أن أحصنها بالحي القيوم. فكتبت آية الكرسي كاملة داخل منارة الحدباء، ومن بعدها قطاع غزة وفلسطين، ومن بعدها سوريا، وبعدين كل خريطة وأخذت مجراها. فأنا قررت أن أكون هذا مشروع غير مسبوق تماما في تاريخ الخط العربي. مشروعي ابتدأت به من شهر 4 العام الماضي 2014، هي أول خريطة، خريطة العراق. والآن تقريبا عملت 15 خريطة 15 دولة، وبقالي يمكن 7 دول أو 6.
وفي الغالب المحتوى آيات أو أحاديث تراثية ودعاء.
أنا قررت منذ البداية قررت آيات قرآنية. بس يعني مرات مثلا لوحة قطر أحدهم اقترح علي بأنه النشيد الوطني عجبني كنوع من أنواع التغيير. ومثلا العراق هو مو آية قرآنية وإنما دعاء واقتبس من الآية القرآنية.
نعم.
بس كلمة ربي هذا دعاء وليست آية قرآنية، لأنه الآية القرآنية تقول أني مسني الضر، بينما الدعاء يقول ربي أني مسني الضر أرحم الراحمين.
المتضلع بالخط العربي والمتعمق مثل ضيفة السيدة جنة على ثقافة ومعرفة بالتراث وباللغة وبالأدب وبالقرآن، ربما هذه المتلازمة يبدو ناس ما تدركها، أنه ليس خطاط مجرد عنده قصبة ويكتب ما يريد، لكن هناك فتصوفية وعشق عميق وراقي ما بين الخط وروح الخط.
إلى درجة أني أحس الخط هو في الدي ان اي عندي، وخصوصا خط الثلث. صار خط الثلث الطغراء صبغاتي الوراثيه. يعني بالمختصر الشديد هو هذا خير الكلام ما قل ودل.
طيب أكاد أحس كمتفرج أنه بعض اللوحات خصوصا التي تضمنت دعاء حفظ وآيات قرآنية للعراق للموصل لدول أخرى الحبر يكاد يختلط بدموع الخطاطة نفسها عندما تنفذ، هل أنا محق في هذا؟
نعم محق جدا. وكل دولة أكتبها أستشير الفريق العمل وبعدين كذا نص أختار لكل دولة وراها أشوف حسب الحروف حسب الحجم حسب وراها الهندسة الشغل لنقول
الهندسة والتصميم
أنا بالتنفيذ أتوضى وأصلي وأدعي حتى الله يبارك بالعمل قبل البدء به ومن ثم أدخل إلى عالم أحسد نفسي عليه
الله ونغبطك على هذا العالم وليس نحسدك للتعليق والملاحظات وإبداء الرأي على هذا الحوار أمامكم رقم الهاتف 0770-44-25-770 حوارات نبيل الحيدري. عند هذه المنطقة أتساءل أنه مثل هذا الإنتاج المرهف بجماله وبعمق الروحي والقدسي لماذا لا تتاح نشر هذه اللوحات عبر طباعتها طباعة فنية على ورق الملائم بطبعات فائقة الدقة لتكون متداولة وموجودة في بيوتنا ومحلاتنا؟
أنا بالنسبة لي أشعت تداولها عن طريق التواصل الاجتماعي، فالمهتم يهتم، أكو ناس اشتروا من عندي اللوحات الأصلية للخرائط وممكن أعمل لوحات أخرى أصلية، وإنما اللوحات اللي عبر التواصل الاجتماعي هي هدية من عندي لكل الوطن العربي. يعني أنا أهدي والناس حسب رغبتها، هذا ذوق. خريطة العراق لنفرض أنا عملتها، سرقت من مسح توقيعي ومن نسبها لنفسه وخريطة مصر كذلك، ولكن بصمتي موجودة. يعني كل لوحة عندي يعني بين من بعيد هذه DNA جنة.
دعيني أشاكس وأقول جنة تقدم نفسها دائما بعنوان الخطاطة الموصلية جنة عدنان عزت، حدثيني عن هذا. نعم. التأكيد
قلت لك أحن شوقا للموصل وأهل الموصل عراق بصورة عامة. قبل أن أقول الموصلية أحد أقاربي يعني اقترح علي أن أقول العراقية. أنا نعم عراقية و موصلية، ولكن كلمة العراقية الكل استخدم كذا كذا العراقي كذا كذا العراقية. أنا أريد أفتخر بمدينتي، مدينتي مثل ما هي تفتخر بي أنا هم أفتخر بيها، يعني مسقط رأسي، فأنا أنتمي إليها. والموصل أين الموصل؟ في العراق.
ولعل الموصل تفخر أيضا بقامات فنية وعلمية وأدبية معروفة، وفي عالم الخط لدينا أسماء يوسف ذنون، أياد الحسيني صديقنا الجميل والخطاط والمصمم،
ما شاء الله من أخ عزيز وصديق عزيز. يعني كنا مع بعض ندرس ومع بعض معارضنا في أيام الدراسة. أخ عزيز دكتور أياد الحسيني رائع بكل معنى الكلمة،
وأعماله فعلا مميزة وحصل على جائزة مهمة جدا في الإمارات قبل سنتين عن كتبه وإدارته لمعهد للفنون.
نعم بالضبط. نعم نعم.
نعرف أن هناك أعمال فنية كبيرة لفنانين وظفوا الحرف والخط الصيني والياباني في لوحات جميلة، لعله حري بنا نحن العرب والخط العربي أن يحضر بقوة لأنه إلى عمق تاريخي كبير. هل تلقى المتفرج الآخر في نيوزيلندا مثلا لوحاتك؟ هل اقتربت منهم أو عرضت الخط العربي لجمهور نيوزيلندي وما هي ردود أفعالهم حوله؟
بالتأكيد يعني جون عندي زوار ويجون عندي، بس الذوق الغربي يختلف عنا نحن الشرقيين. نحن يعني حتى بالحديث بالذوق يعني نحن عندنا حرارة مباردين. يعني من يجي يشوف اللوحات عندي معلقة بالبيت يقولون too much، بينما هم مثلا لوحة واحدة في صالون عندهم البساطة. بس لا، بالنسبة لنا احنا العرب جنرس يعني
كرماء. طيب ما الذي يقولوه عن هو تشكيلة الخط العربي لما نشوف لوحة هو طبعا ما يفهم معناها ربما ولا دلالتها اللغوية، لكن كتشكيل كيف يتلقى الغربي؟
يقول حلوة بس I don't understand it يعني it's sure. very nice. Yeah. يعني مرة من المرات كان مسجل قرآن عندي أحد الضيوف دخله وقالوا nice music، نفس الشيء يعني أنا جبت لك مثل nice music يعني كان الخليل الحفري والله nice music يعني هذا أكبر تشبيه.
عرف خط الطغراء كون أشبه بتوقيع خلال فترة الدولة العثمانية، يعني هذا التشكيل الحروفية، عرفينا عرف المستمع بخط الطغراء وتمكنك الشخصي منه.
خط الطغراء أحبه، هي مثل البصمة أيضا اللي يشترط به، يعني مو أي شخص يقدر، يعني النص اللي في داخله مش لأي شخص، يعني أي شخص والله يريد يكتب اسمه، هي للسلاطين للملوك للرؤساء يعني البوزيشنز العالية كل الخطاط يحق له أن يخط اسمه داخل الطغراء، وبها يعني ما لا يقل عن ثلاث ألفات حروف من الألف حتى تتوازن الطغراء، يعني إلها قواعدها، إلها مع احترامي لل يعني لكل طبقات المجتمع. الطغراء لماذا سموها طغراء؟ لأنها ختم، والختم من يستعمل الختم؟ الملوك، الرؤساء، السلاطين، الختم، التوقيع، الخطاطين، الرسامين، الدكاترة، الأطباء، الصحفيين، مثلا الصحفي فلان تتنكتب كلمة إما الصحفي أو الخطاط أو الدكتور. مثل شامة قريبة من الطغراء نفسها، على أرجل الطغراء تنكتب التايتل مع الشخص،
وربما السنة أيضا،
التاريخ ينكتب مع التوقيع يعني داخل اللوحة.
نعم. ألاحظ سجنة أنت من المحافظين الملتزمين بشدة بقواعد الخط، يعني أتمنى تحرضين روح الفنان والمشاكس وتجتهدين، هل هذا محرم أن تشاكسين القواعد؟
أنا شاكست مو القواعد، وإنما ربط الحروف مع بعضها، لكن ملتزمة بالقواعد. ونس بأنه شخص ما يلتزم بالقواعد يقدر يعمل أي خريطة، أي شيء يقدر. It's very easy إذا يجي يكتب أي خطاط يجي يكتب وما يلتزم بقواعد الخط. فهنا الجودة، هنا قيمة اللوحة. الخط مضبوط مو 100% الكمال لله، من يكون الخط مضبوط هي هذه اللي أنا أريد أوصي الناس وأوصي الخطاطين. الخط أمانة في أعناقكم، حافظوا على قواعده، اضبطوا قواعده، وبعدين اتصرفوا بالتشكيل وبالتركيب وبالاختيارات. يعني أشوف لوحة جمل عندي، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، داخل الجمل أنا حافظت على القواعد، اتصرفت بالألفات بس الحروف مضبوطة. يعني خليني أشرح، أي خريطة أو أي شكل من الأشكال أنا كتبته، خذ أي حرف طلعه أوتسايد الخريطة،
طيب
تشوفه هو نفسه أبو قواعد. روح على خطاط آخر، من تشوف هو مثلا عامل ديزاين رهيب رائع، أوكي تقول الله إيش قد حلو. إذا تريد تمتحن أو تشوف، خذ حرف وطلعه برا وشوفه ينطبق للقواعد ولا لا. هذه هي اللي غافلين عنها مع الأسف،
هذه
حساب الحرف.
إذن هذه أسرار المهنة التي تلتزم بها التزاما شديدا الخطاط.
مسؤولية أخي، الشهادة، من أخذت شهادتين مو بس شهادة واحدة، مسؤولية التوقيع. يعني خطاطين ما عندهم شهادة، توقيعهم أكبر من اللوحة مالتهم. يا أخي المجاد الخط العربي هو له الحق اللي يوقع اللوحة مالته. إذن أي واحد يجي يكتب له كلمتين، التوقيع أكبر من الكلمتين. التوقيع فقط للخطاط المجاز، هذه مع الأسف ما يعرفوه. فأنا توقيعي هو يعني أمانة، فما أكون متأكدة من اللوحة أنا راضية عليها مستحيل أنزلها، مستحيل.
نعم يعني
وحاسب عليها، يعني في خطاطين أحسن مني ممكن حاسبوني عليها.
نعم أعتقد هو احترام للتوقيع أولا من ناحية، وأيضا احترام للأساتذة والكبار الذين أجازوا جنة عدنان وغيرها. حواري متواصل مع الفنانة الخطاطة العراقية الموصلية جنة عدنان في جزء أخير. أرحب بملاحظاتكم وأرائكم وتعليقاتكم على رقم هاتف 0770 44 25 770
حوارات نبيل الحيدري. في أمان الله. سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.